أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام حول بعض الإضاءات حول الحديث الصحيح، والكلام في الحديث الحسن الذي هو القسم الثاني من أقسام التقسيم الرباعي. وكما تعرفون بأن الإمامية عرفوا الحديث الحسن بما اتصل سنده بالمعصوم، بحيث كان الرواة كلهم إماميون، لكن بعض من هؤلاء الرجال لم ينص على توثيقهم، وإنما مدحوا بألفاظ المدح التي يستشعر منها المدح عادة، لا بألفاظ المدح العادية التي لا توجب شيئا غير التعرف على الإنسان. فلو قيل أنه وله كتاب، أو وهو كاتب، وهو شاعر، فهذه كلها ألفاظ من المدح، لا، أو ذكرت مهنته وكانت مهنته جميلة مثلا، هذا كله ألفاظ ليست تؤدي إلى المدح. سوف نأخذ لاحقا ألفاظ المدح، منها مثلا أن يقول أنه عابد، رجل صالح، كثير العبادة، هذه ألفاظ من المدح، لكن لم يقل بعدها النجاشي مثلا أنه ثقة، وفي المقابل لم يذكر بأنه يكذب، أو أنه مغالي، أو أنه مخلط، أو عنده ارتفاع، أو ما شابه ذلك من ألفاظ المدح. فهذا سند، هذا سند الحديث الحسن. وأما أهل السنة، قبل أن نروح لأهل السنة، واضح أن الحديث الحسن بهذه المثابة يحتاج دليل على الحجية في علم الأصول، لأنه البحث في علم الأصول إن كان دليل حجية خبر الثقة هو آية النبأ مثلا، فنجد لا بد أن نرى ما هو مفاد آية النبأ. هل أن الممدوح يرتفع عنه عنوان الفسق أو التكذيب في الخبر؟ وعدم التكذيب هل يجب إحرازه أم يكفي أن لا يكون معروفا بالتكذيب؟ فالممدوح ليس معروفا بأنه يكذب، فهل هذا داخل في عدم وجوب التبين من رأيه ومن قوله ومن كلامه؟ ثم إذا كان الدليل هو السيرة العقلائية، هل السيرة العقلائية قامت على الأخذ بكلام الثقات المحرزين الوثاقة، أو الرجال الناقلين للخبر حسان لكن لم يكن حولهم ذم أو قدح؟ هذا صار مجال للبحث الأصولي. السيد الخوئي والمحقق النائيني قالوا بأنه يدخل في دائرة الخبر الحجة، لأن سيرة العقلاء شاملة لهذا النوع. وأشكل عليه بإشكالات عديدة ذكر المصنف واحدا منها، وهذا أيضا بحث أصولي كما قلنا، لكن نشير إليه إشارة سريعة، في أن ماذا يعني أن تقبلوا من الرجل الحسن الممدوح؟ معنى ذلك إما أنكم تعتبرون المدح نقله إلى جانب الوثاقة، وأن المدح علامة من علامات التوثيق، فهو لا فرق إذن بين الحديث الحسن والحديث الصحيح من هذه الجهة، أو الموثق والصحيح والحسن، ما في فرق بينهم. الفارق بينهم سوف يكون في الرتبة، بس مفيد في تجميع القرائن لا أكثر ولا أقل. لكن هذا ما يقوله السيد الخوي. السيد الخوي يقول لا، السيرة العقلائية شاملة في الحجية إلى هذا العنوان، لا بوصفه ثقة لكن بوصفه مقبول الرواية. فهم قالوا له كيف تقول بأن الممدوح داخل في الحجية مع أن الدليل هو السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو المحرز الوثاقة لا المحتمل الوثاقة حتى لو كان ممدوحا. المصنف تبرع بالجواب عن السيد الخوئي وقال بل السيرة العقلائية قائمة بالأخذ بأخبار من لم نحرز أنه يكذب وكان ممدوحا، بهالقيدين. وإلا لو واحد مهمل لم يذكر في كتب الرجال أصلا أو مجهول لا أثر له لا بمدح ولا بذم، هذه رتبته تكون في الضعيف. لكن الممدوح بكثرة العبادة مثلا وفي نفس الوقت لم نجد له ما يذمه يكون داخلا في السيرة العقلائية. هذا الحسن عندنا. نعم، السنة عندهم أكثر من مصطلح للحسن، لكن المصطلح المشهور على الألسن عند في هذه الأيام هو التعريف يمكن الثالث اللي جاب المصنف، وهو الحسن هو ما اشتهر رواته بالصدق والأمانة، أثم موثقين هم، لكن لم تصل في الحفظ ولم تصل في الحفظ هؤلاء الرجال أو الرواة والاتفاق رتبة الرجال الصحيح. رتبة الرجال الصحيح صحيح مشهورين بالصدق والأمانة لكن متفقين عليهم، هؤلاء لا، في خلاف في وثائق توثيقه أو في خلاف في المتون التي ينقلونها. فإن هذا النوع من الخلاف مع كونهم ثقات يجعل الحديث تقل رتبته من الصحيح إلى الحسن. تعبيرنا إحنا بتعبير الإماميين يتحول من الصحيح الأعلى إلى الصحيح الأقل، هذا الذي تحول إلى الصحيح الأقل درجة يسمونه الحسن، يسمونه الحسن. وجاء المصنف أيضا بتعريف آخر، وهو وهذا أيضا موجود في كلمات الأعلام الآن المعاصرين من أهل السنة، أنه الرواية اللي فيها قطع وإرسال والمرسل ثقة، لكن المتن خالي من الشذوذ والعلة والسند لا يوجد فيه علة غير هذا، قريب من ما يقولونه ما نقوله في مراسيل ابن أبي عمير. فمراسيل ابن أبي عمير هو ثقة، وهو قال أنا لا، يعني نقل لنا ارتكاز بأنه لا ينقل إلا عن ثقة ولم ونفترض أنه لا خلاف في هذا، والمتن ما فيه شذوذ ولا علل، هذا يسموه أيضا بالحديث الحسن. هذا مصطلح ثاني ورائج في مصطلحات الحسن. المصنف ذكر تبعا لمصطلح الحسن مصطلح حسن الإسناد، وهذا دائما نسمعه، وهو حسن الإسناد. حسن الإسناد ما هو؟ سنده صحيح من القسم الأول بتعريف السني، أو سنده حسن بتعريفنا اليوم، لكن في عنده مشكلة في المتن، لم ينقل هذا المتن غيره، في يعني وحشة من هذا المتن، يسموه حسن الإسناد. هذا التعبير إذا سمعنا حسن الإسناد يراد منه هذا. أنا في هذه الأيام أحقق مخطوطة للشيخ حسين العصفور البحراني الدرازي، يعني المرجع الأخباري الشهير، وكثير من موارده يميز بدقة ويقول في حسنتي فلان، في موثقي فلان، في صحيحتي فلان، وإذا كان في ترقية ترقى في صحيحة فلان وفي حسنته الأخرى، وهذا معناه صحيح وأخباري، لكن يهتم بأوصاف الرجال الموجودين في السند وعند خبرة في أحواله، ليس لكونه أخباريا معناه أنه ما اهتم بالسند، وإنما قاعد يهتم بالسند لأغراض ذكرنا بعضها سابقا، ولو لم يكن الغرض إلا أنه يفهم أنت أيها الأصولي عشان تفهم عليه، لهذا كان كافيا في النقاش والتركيز والمحاجة. إذا إحنا كطلاب الآن في المرحلة نحتاج أن نتعود على التنويع الأحاديث واكتشاف خصائص كل سند، حتى لو كنا نميل إلى رأي السيد الخوئي في أن المعتبر هو معتبر سواء كان صحيحا أو حسنا أو موثقا، لكن هذا بتعطينا خبرة مع الأيام تدريجيا في الروايات. القسم الثالث القسم الموثق أو الحديث الموثق، وعرفنا أننا نحن الإمامية نقول عن الحديث الموثق بمن كان أحد رجاله ثقة منصوص على ثقته، لكنه ليس بإمامية. المثير طبعا المشهور أن خبر الثقة حجة من دون قيود، سواء كان هذا الثقة إمامي أو لم يكن بإمامي، فالموثق إذن مقبول عند المشهور. هنا أشار المصنف إلى التفاتتين. التفاتة الأولى أن الشهيد ذهب، ويبدو أنه هو الشهيد الثاني، ذهب إلى أن الموثق أحسن من الحسن. ليش؟ لأن الموثق فيه نص على وثاقة الراوي ونص على خلافه المذهبي، بينما في الممدوح هو لم يكن هناك نص على وثاقته، فأنت تحتاج معالجة في إبراز وجه الحجية في السند الحسن، صح ولا لا؟ بينما الموثق عندك قرينة الحجية، وهي النص على وثاقة هذا الفطحي أو هذا الواقفي أو هذا الكاساني أو ما شابه ذلك. جيد. بينما المشهور ذهب إلى أن الحسن أحسن من الموثق، ويظهر بأن كلامه كلاهما صحيح من جهة، فكلام الشهيد صحيح من جهة أن الموثق لما نص على وثاقة الرجل وإن كان لم يكن إماميا، فإن هذا يدخله في دائرة الحجية بالمعنى المطابق من دون أن نبحث عن وسيلة أو تردد في دخوله في دائرة الحجية أو لا، مثل ما قدمنا من قليل. السيرة العقلائية قامت على حجية خبر الثقة، وهذه سيرة راسخة قبل تعرف البشر على الأديان، إن كان هناك زمن لم يكن فيه دين طبعا، لكن الناس والعقلاء بما هم عقلاء يرتبون الأثر على أخبار من يثقون به، يصلي ولا ما يصلي، إمامي ولا مو إمامي. فلو كانت عمدة أدلتنا في حجية خبر الثقة هو السيرة العقلائية، لكان الموثق أعلى رتبة من الحسن، الذي نحدث بأن العقلاء، نحتمل أن العقلاء يدخلونه في دائرة الحجية، فكلام الشهيد أفضل من هذه الجهة. كلام المشهور أيضا أجود من جهة أن الإمامي مقدم على غيره، الإمامي الممدوح مقدم على غير الإمامي الموثق، من جهة أن ذاك إما لأنه من الفرقة الناجية وهذا لا، هذا على صواب وهذا على باطل أو ما شابه ذلك، فيبدو لأن كلا الرأيين صحيح بلحاظ من اللحاظات. الالتفاتة الثانية ما نقله المصنف عن الشيخ التستري في قاموس الرجال، قال أنه يفهم الشيخ التستري يفهم من الشيخ الطوسي قدس سره في العدة أن ليس كل خبر موثق حجة، وأنما هناك قيدان للأخذ بأخبار الواقفية أو الفطحية أو العامة أو الناموسية أو ما شابه من المذاهب. فلو وجدنا أمس أنتم تقولوا أن كثير من روايات أهل السنة ما يحصل لنا فيها وثوق، لو وجدنا جملة من الموثقين من أهل العامة من أهل الخلاف أو واحد منهم على الأقل في رجال السند، وهذا الرجل الثقة موجود في السند، صار السند كله موثق حتى لو كانت البقية كلهم إماميين، الشيخ الطوسي كما فهمه الشيخ التستري يقول بأن هناك شرطان لأخذ بهذه الرواية. الشرط الأول أن لا يوجد لهذه الرواية معارض، فإذا وجد معارض تركناها، وهذا إذا صح فهم الشيخ التستري لما ذكره الشيخ الطوسي، حينئذ بيكون هذا أدعى لنا في أن نعرف درجات الرواة، صح ولا لا؟ يعني تخيلوا أننا وافقنا على كلام الشيخ الطوسي، معنى ذلك نحتاج إلى دقة، مجرد أن يكون خبر الثقة هو ثقة معناها لا نستطيع أن نأخذ به إلا بعد أن نحرز عدم وجود معارض. هذا الشرط الأول، معنى ذلك أنك تحتاج تفهم، يصير عندك خبرة في المعارضة وتحتاج تعرف درجة الرجال. الشرط الثاني عدم إعراض الطائفة عن مضمون هذا الحديث ما رووه بالإفتاء بخلافه. إذن لا يوجد معارض روائي ولا يوجد معارض إفتائي، لا يوجد معارض ولا يوجد إعراض. هذه فوائد جميلة تأكد أهمية أن نكون تكون عندنا خبرة في السند. الخبر الضعيف وهو الذي يفقد كل الصفات السابقة. عند الإمامية روايته إما إمامي مضعف أو غير إمامي مضعف أو غير إمامي مسكوت عنه. أما لو كان إمامي ممدوح فهو من الدرجة الحسنة. فكل الروايات التي ليست فيها صفات الصحيح ولا صفات الحسن ولا صفات الموثق سموها الخبر الضعيف. جيد، هنا إشارات مهمة. الإشارة الأولى، لو كان لدينا خبر ضعيف فهل يمكن أن نقول في وصفه أنه يضرب به عرض الحائط مثلا كما هو مضمون بعض الروايات أو لا؟ قيل، وهذا أشار إلى الشيخ جعفر السبحاني في الكليات، قال الخبر الضعيف بمجرد أن يكون خبرا ضعيفا لا يعني أنك ترميه وراء ظهرك أو تضرب به عرض الجدار، وإنما الذي يضرب به عرض الجدار هو ما خالف كتاب الله الذي تحرز أو تحتمل قويا بأنه خبر موضوع أو حديث موضوع. ففرق بين الضعيف وبين الموضوع، فالضعيف هو ضعيف لكنك لا تحرز وضعه، أما الوضع فهو مكذوب ترمي به عرض الجدار فهو زخرف، فهو لم نقله، فهو لم يصدر منا، وهكذا. يتفرع من هذا أن الضعيف له قيمة ولا صار ولا ما له قيمة؟ مجرد إنما نرمي عرض الجدار يعني هذا أعطاه قيمة؟ قال الشيخ السبحاني هنا أنه ربما يفيدنا الخبر الضعيف في تجميع القرائن. حتى لو كان حديثا ضعيفا تعتبر أن ضمه إلى الذهب لا قيمة له، لأنه كأنك ضمت حجرة إلى ألماسة وضم الحجر للألماس لا قيمة له، يقول هذا تصور غير دقيق، لأن الخبر الضعيف أنت تحتم يعني من خلال هذا الضعف لا تجزم بأنه لم يقله أهل البيت واقعا، فيبقى نسبة من الاحتمال غيره ضعيف، ربما الأصحاب رووه لقراء أخرى لم تصلك، فاحتمال أنه صدر منهم عليهم السلام قائما. هذا الاحتمال ولو بنسبة ضعيفة يصلح أن يضم إلى غيره في تجميع القرائن. هذه النقطة الأولى أو النقطة الأولى والثانية. ثم ذكر المصنف وكأنه انتهى من الحديث والكلام عن الحديث الضعيف، لكن قبل لا أجيب الأشياء اللي قالها أريد أن أؤكد على نكتة، وهي أن الحديث الضعيف ميزانه واهتمامك به يعتمد على مسلك الأصولي، على مسلك الوثاقة لا قيمة للحديث الضعيف أبدا، حتى لأنك في عالم الوثاقة لا تريد أن تجمع قرائن أصلا، ليس هذا هدفك، وإنما تجميع القرائن هي أشبه بتجميع الظنون الذي لا تزيدك علما، أو ضم الحجر إلى الحجر بتعبير السيد الخوي، هذه لا تفيدك شيئا، أنا أبغى ظن معتبر، الظن المعتبر هو الخبر الثقة، نقطة آخر السطر. هذا يفيد المسالك الأخرى، مسلك الوثوق، هذا ما يفيدهم في تجميع القرائن. كما أنه، وهذه إشارة يمكن للإنسان أن يحصلها بالتتبع، بعض الأحيان الحديث الضعيف وجوده في خبر يكون عامل إيجابي تارة ويكون عامل سلبي تارة أخرى. لاحظوا، أعطيكم مثال من الأمثلة المحيرة في الفقه، تلك الفروع الفقهية التي لا أثر للأخبار فيها، لا من قريب ولا من بعيد، مع أنها كثيرة الابتلاء، ما موجود شيء يشرحها حتى لو ضعيف السند، حتى لو مرسل، حتى لو موهوم، حتى لو يعني وش تعبر عنه. هذا يخليك أمام خيارين، وهنا سوف يكون عدم وجود الحديث الضعيف، عدم وجود حديث حتى لو كان ضعيفا عنصر قوة في ادعاء الارتكاز. أعطيكم مثال فقهي. لاحظوا إحنا في موضوع اتحاد الآفاق، هل الهلال إذا رؤي في بلد يشترك إياه في الأفق يثبت الهلال عندي؟ قالوا هذا القدر المتيقن، ثبت في الحسا يثبت هنا، ثبت في البحرين يثبت هنا، ثبت هنا يثبت هناك، لأن الحكم واحد والأفقين المتحدين في والبلدين المتحدين في الأفق رؤية أحد الهلال في أحد إما أمر على الآخر. هذا خلصنا منه. في دليل على هذا؟ لا. رواية في ماكو. طيب لماذا لا نقول بأنه إذا ثبت الهلال في منطقة في العالم فإذا في الجميع تشترك في جزء من الليل ولا ما تشترك في جزء من الليل؟ إنها رواية؟ لا. لذلك الآراء كلها تعتمد إما على تنقيح العموم، ويوجد عندنا إطلاقات وعمومات كما فعله السيد الخوئي في الأدلة التي تتكلم في موضوعات أخرى كقبول الشهادة بالهلال، وحينئذ سوف يفتي بأنه إذا ثبت في أي بلد يثبت عندنا، والتقييد بجزء من الليل لأمارية خارجية ولعلم خارجي بأن الكرة غير مسطحة. والسيد سيستاني دام يظل هو المشهور الذين يقولون بشرطية اتحاد الأفق أو تقارب الأفق، قالوا أن هذا هو المرتكز. طيب موضوع خطير مثل هذا النوع ما في رواية، يعني هذا وش حتى ضعيفة، يعني ما هو يعني عدم وجود رواية ولو ضعيفة سوف يؤكد لك كفقي أن هناك ارتكاز إما بما هذا أو بهذا، اتكى عليه النص القرآني أو النص الروائي صوموا لرؤيته ولم يحتاج لتوضيحه، فوظيفتك الآن أن تتنقع ما هو. فعدم وجود رواية ضعيفة عنصر إيجابي بالنسبة لك كفقيه في الإطمئنان بوجود ارتكاز، هذا واحد. اثنين، وجود رواية ضعيفة يقلل من دعوى الارتكاز أن هناك ارتكاز عند المتلقي، وتصير عنصر سلبي في أنك أنت لا تروح وراء الارتكازات، ربما هم أخذوا بهذه الرواية وقووها لوجود قرائن خاصة عندهم. إذن مو دائما الرواية الضعيفة هي كضم الحجر للحجر، مو دائما الرواية الضعيفة حتى على مسلك الوثاقة لا قيمة لها. هذا اللي قلنا أول ربما يكون هو أول الوهلة قد يقال، لكن إذا تفحص الفقيه على مسلك الوثاقة لو شاف رواية ضعيفة بتختلف عند الموازين في التعامل مع الارتكازات المدعى، في التعامل مع الإجماعات أنها محتملة المدركية أو غير محتملة المدركية. لذلك كل ما انعدمت الروايات الضعيفة ما في احتمال للمدركية. إذن الرواية الضعيفة لها ميزة من أكثر من جانب، وهذه تتحصل مع الممارسة الفقهية. ثم أنهى البحث المصنف رحمه الله بقوله أن هناك مجموعة من المصطلحات أو تقسيمات لا نجدها في التقسيم الرباعي، منها تسمية الخبر بالخبر القوي. فماذا يقصد الإماميون بالخبر القوي؟ هذا خبر قوي. يقال ذكر له مجموعة تعاريف. واحد، ما كان رجال السند إماميين ولكنهم مسكوت عن حالهم ولم ينص عليهم بمدح أو ذم. لو نص عليهم بمدح من دون توثيق لكانت حسن الرواية، لكن لأنهم إماميين لكن ليسوا مجهولين بل مهملين، لأنه يقال هناك فرق بين المهمول والمجهول. المهمول هو أن يذكر ويعرف وتعرف طبقته ويعرف مهنته، لكن لا يشار إليه لا بمدح ولا بذم ولا. أما المجهول أصلا ما له أثر في كتب الرجال، أو له أثر ليقال أنه مجهول بس بهالمقدار، فالمجهول خلاص ضعيف. أما الذي ذكر ووصف بأنه إمامي لكن من دون مدحين ولا ذم، هذا يقول ممكن أن يعبر عن السند بأنه قوي في تعبيرات بعضهم. أما إن رجال السند جميعهم كذلك أو بعضهم، يوجد واحد كفي، ولكن يستفاد مدحهم من الظنون الاجتهادية الحدسية، بينما في الحسن مدحه بالنص، هنا مدحه بتجميع القرائن الحدسية. كما لو كان مسلككم أصالة العدالة مثلا، كما هو مسلك مجموعة من القدماء، أن الأصل في البني آدم أنه عادل. حينما يكون هذه أصالة حدسية، هذا تؤثر، سوف تجعل السند صحيح لكن برتبة القوي. كما لو قلنا بأصالة العدالة والوثاقة لكل إمامي مجهول الحال لم ينص عليه بمدح مجهول الحال، يعني من جهة الإهمال لا من جهة الجهالة، لما نعرف عنه الشهور، ولكننا نعلم بإمامته ولم نعلم بذمه. ولكن إشكل عليه في علم الأصول عدم حجية الظنون من دون دليل خاص على اعتبار الظن. يبغى يقول المصنف إحنا والظنون اللي أنت اعتبتها، إن كانت هي موصوفة بالحجية هذه الظنون التي ساقتك للإطمئنان بها ونعمت، فلو ثبتت حجية أصالة العدالة بها ونعمت، لو ثبتت حجية وعدم ردع الشارع عن طريق التراكم الاحتمالات فهي حجة بها ونعمت. 2، ما اتصف بعض رجال السند بوصف رجال الموثق والبعض الآخر بوصف رجال الحسن، فقد قيل أنه يسمى بالقوي اصطلاحا، وقيل أنه موثق، وقيل أنه حسن. يعني قد تجد بعض التساهل في الإطلاق، فأنت ادرك بأن هذه في عندنا أكثر من إطلاق. فإذا قيل بالقوي يجب أن تعرف ما هو المقصود من القوي. يبدو أن المعنى الأول هو المعنى المشتهر. 3، ما كان جميع رجال سنده من غير الإمامية مع مدح الجميع بما لم يبلغ حد الوثاقة والعدالة. وهذا لازم نبحث في نكتة الحجية فيه. إن كنا كما قال المصنف في دفاعه عن السيد الخوئي بأن سيرة العقلاء قامت على الأخذ من الممدوحين بغض النظر عن ديانتهم، لأنه لا قيمة للإمام أو غيره في الاستدلال بسيرة العقلاء، العقلاء لا ينظرون إلى المذهب. فإذا تم دفاع المصنف عن السيد الخوئي هناك، نفس الدليل نأخذه ونقول أن هذا أيضا حجة في هذا الجانب. بهذا المقدار انتهى البحث عن التقسيم الرباعي، وسوف يأتي الكلام عن بعض التفاصيل حول الحديث المستفيض والحديث المشهور والحديث الغريب وبعض المصطلحات في علم مصطلح الحديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
Thank you.